بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وعلى محمد وعلى أعدائهم أجمعين، الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. تقدم أن الأدلة على نصين، الأدلة المحفظة والأصول العملية، وتقدم أيضا أن الأدلة المحرزة على قسمين، الدليل الشرعي والدليل العقلي. فرغنا الحمد لله تعالى من القسم الأول، الدليل الشرعي، الكلام فعلا يقع في القسم الثاني، الدليل العقلي. فلازلنا أيضا إحنا في بعض الأدلة المحرزة في قبال الأصول العملية. الدليل العقلي دليل المحرز، شأن الدليل الشرعي في قبال الأصول العملية التي الحديث عنها في القسم الثاني إن شاء الله. المصنف بعد أن أنهى البحث في الدليل الشرعي يدخل في الدليل العقلي، وقبل الخوض في تفاصيل هذا الدليل المصنف يذكر تمهيدا يشتمل على نقاط ثلاث. هذا التمهيد: النقطة الأولى تعريف الدليل العقلي، شو المقصود من الدليل العقلي. النقطة الثانية في تقسيم أبحاث الدليل العقلي، تقسيم البحث في القضايا العقلية. النقطة الثالثة في تقسيمات القضايا العقلية. أولا نعرف تعريف الدليل العقلي، ثانيا نعرف تقسيم البحث في القضايا العقلية، شلون نبحث في القضايا العقلية، راح يتضح هاي النقطة الثانية راح تتضح. والنقطة الثالثة في تقسيمات القضايا العقلية. أما النقطة الأولى فالمقصود من الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويستنبط منها حكم شرعي. كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها الحكم الشرعي هو دليل عقلي. هاي القضية العقلية تسمى دليل عقلي. كل قضية عقلية، كل قضية يدركها العقل ويستنبط منها الحكم الشرعي، هاي تسمى دليل عقلي. وقول المصنف كل قضية يدركها العقل، هذا الشق الأول من كلامه، هذا بمنزلة الجنس للتعريف، يشتمل على كل مدركات العقل. هذا بمنزلة الجنس، يشمل كل مدركات العقل، سواء كانت من مدركات العقل النظري أو من مدركات العقل العملي. مثال الأول مدركات العقل النظري مثل استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته. هذا الاستلزام، هذا التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذا من مدركات العقل النظري. العقل النظري هو الذي يدرك هذا الاستلزام. أيضا من أمثلته استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده، هذا الاستلزام أيضا من مدركات العقل النظري، هذا من وظائف العقل النظري. العقل النظري هو الذي يدرك هذا الاستلزام. أيضا استحالة اجتماع الأمر والنهي، أو إمكان اجتماع الأمر والنهي على ما تأتي تحقيقه، هل أن الأمر والنهي يمكن أن يجتمع أو يستحيل أن يجتمع. استحالة اجتماع النقيضين، هذا أيضا قضية عقلية يدرك أهل العقل النظري. فإذا قول المصنف كل قضية يدركها العقل هذا بمنزلة الجنس للتعريف شامل لكل تلك القضايا. هذا أمثلة العقل النظري أو مدركات العقل النظري. أمثلة مدركات العقل العملي مثل إدراك العقل العملي لقبح تكليف العاجز. هذا قبح تكليف العاجز من مدركات العقل العملي. العقل العملي هو الذي يدرك أن تكليف العاجز أمر قدير. أيضا حسن الطاعة من مدركات العقل العملي. قبح المعصية من مدركات العقل العملي. كل هاي المدركات سواء كانت من مدركات العقل العملي أو من مدركات العقل النظري هي مشمولة في قول المصنف كل قضية يدركها العقل سواء كانت من قبيل الأول أو من قبيل الثاني. أما قول المصنف يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي فهذا بمنزلة الفصل للتعريف. بمنزلة الفصل للتعريف يخرج بعض ما كان داخلا معنا في الشق الأول من التعريف. يخرج بعض ما دخل معنا في جنس التعريف، لأن بعض القضايا المذكورة لا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، مثل قضية استحالة اجتماع النقيضين. استحالة اجتماع النقيضين قضية عقلية يدركها العقل النظري فينطبق عليها الشق الأول من كلام المصنف، قضية يدركها العقل استحالة اجتماع النقيضين، لكن لا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. أي حكم شرعي يستنبط من قضية استحالة اجتماع النقيضين؟ استحالة اجتماع النقيضين، استحالة ارتفاع النقيضين، هذه قضية عقلية لكن لا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، فهي خارجة عن التعريف بهذا الفصل. أيضا يخرج بهذا الفصل عن التعريف كل القضايا العقلية التي تقع، شوفوا التعبير، التي تقع في رتبة معلولات الحكم الشرعي. القضايا العقلية التي تقع في رتبة معلولات الحكم الشرعي، في رتبة معلولات الأحكام الشرعية، أي أيضا القضايا تخرج عن هذا التعريف ولا تكون مشمولة للتعريف وإن دخلت في جنس التعريف لكن خارجة بواسطة هذا الفصل المذكور أخيرا. مثل إدراك العقل لحسن الإطاعة وإدراك العقل لقبح المعصية اللي ذكرناه كمثال من أمثلة مدركات العقل العملي، فهي داخلة في الجنس. هاي قضية عقلية يدركها العقل لكن لا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، لأن هاي القضايا في الحقيقة هي واقعة في رتبة معلولات الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي يكون بمنزلة العلة لتلك الأحكام العقلية، لأن الحكم الشرعي لو لم يكن موجودا لما كان وجود لتلك الأحكام العقلية. لو لم يكن الحكم الشرعي موجودا لما كان هناك معنى لأن يقال أن الإطاعة حسنة والمعصية قبيحة. إذا ما كان عندنا حكم شرعي فالحكم الشرعي يمثل علة في وجود تلك الأحكام. هاي الأحكام العقلية لا تحقق لها، لا وجود لها لولا وجود الحكم الشرعي، فهي متأخرة عن الحكم الشرعي، متأخرة رتبة عن الحكم الشرعي. نفس مفهوم الإطاعة ونفس مفهوم العصيان هذا يستبطن وجود مولى ويستبطن وجود حكم شرعي صادر من المولى، يطاع أو يعصى. فنفس مسألة الإطاعة كمفهوم ومسألة العصيان كمفهوم تستنبط في مرحلة سابقة وجود مولى
ووجود أوامر شرعية صدرت من المولى. إذا جاء المولى، إذا جاء العبد بمتعلقات الأوامر وانتهى عن متعلقات النواهي، إذا امتثل العبد بعبارة مختصرة، إذا امتثل يقال هذا الامتثال طاعة حسنة في مقتضى إدراك العقل العملي. إذا لم يمتثل يقال هذا عصيان والعصيان قبيح. هذا شوفوا شلون يخرج عن محل كلامنا، هذا الأحكام العقلية الواقعة في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية التي تقع في مرتبة متأخرة عن صدور الحكم الشرعي، هذا أيضا خارج عن محل الكلام، خارج عن محل الكلام، لأن تلك القضايا لا تكون، لا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، إنما هي أصلا متأخرة عن الحكم الشرعي. إحنا كلامنا في الأحكام العقلية، في القضايا العقلية، في مدركات العقل سواء كانت نظرية أو عملية، التي يمكن أن يستنبط من الحكم الشرعي، التي تقع بعبارة مختصرة في مرتبة علل الحكم الشرعي، ولا نتحدث عن الأحكام العقلية الواقعة في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي والتي تقع في مرتبة معلولات الحكم الشرعي. إذن هذا النحو من الأحكام العقلية خارج عن محل الكلام. إذن شفنا شلون أن هذا الشق الثاني فصل يخرج بعض الأحكام العقلية سواء كانت من مدركات العقل النظري كما في مسألة استحالة استماع النقيضين، أو كانت من مدركات العقل العملي كما في حسن الطاعة وقبح المعصية. وأخيرا في ختام هذا النقطة، في ختام هذا التعريف، ختام تعريف المصنف، نقول لابد من الالتفات إلى أن مراد المصنف من قوله يستنبط منها الحكم الشرعي أو حكم شرعي، يستنبط منها حكم شرعي، ليس مقصودة فقط تثبت الحكم الشرعي، مو مقصود المصنف من يستنبط منها حكم شرعي الأحكام العقلية التي تثبت الحكم الشرعي، فإن الأحكام العقلية على نحوين، بعض الأحكام العقلية تثبت أحكاما شرعية كما في مسألة مقدمة الواجب، استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته. لو قلنا بتمامية تلك القضية العقلية وأن هناك ملازمة بين الوجوب الشرعي للشيء وبين الوجوب الشرعي لمقدمته، نقول تلك القضية العقلية تثبت حكما شرعيا. شنو الحكم الشرعي اللي تثبته؟ الحكم الشرعي اللي تثبته هو وجوب المقدمة. بعد أن يثبت وجوب الشيء، وجوب الصلاة مثلا، ويثبت أن الوضوء مقدمة للصلاة، ويثبت هاي المقدمة التزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، يثبت بعد ذلك الوجوب الشرعي للمقدمة، فنقول بوجوب جديد آخر غير وجوب الصلاة اسمه وجوب الوضوء، وجوب شرعي. فنقول أن تلك القضية العقلية ساهمت في إثبات حكم شرعي. وهكذا مسألة مثلا استلزام الشيء لحرمة ضده، استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده، هذا أيضا تساهم في إثبات حكم شرعي، لكن ليست القضايا العقلية جميعا على هذا النسق، هناك من القضايا العقلية ما تساهم في نفي حكم شرعي كما في مسألة استحالة اجتماع الأمر والنهي. فإذا ثبتت تلك المسألة، وسيأتي تحقيقها إن شاء الله، إذا ثبتت مسألة استحالة اجتماع الأمر والنهي، استحالة اجتماع الوجوب والحرمة، وثبت الوجوب، حينئذ نقول بنفي الحرمة. فتلك القضية العقلية مو أثبتت الحرمة، مو أثبتت حكما شرعيا، إنما ساهمت في نفي حكم شرعي. هكذا مسألة استحالة اجتماع الضدية، استحالة اجتماع الضدية، إذا علمنا أن الأحكام الشرعية من الأفضال، فثبوت الاستحباب يعني انتفاء الكراهة وانتفاء التحريم وانتفاء أي حكم شرعي آخر. فهي قضية عقلية ساهمت في نفي الحكم الشرعي. فإذا مقصود المصنف من يستنبط منها حكم شرعي مو فقط تثبت الحكم الشرعي، لا، مرة تثبت الحكم الشرعي ومرة تنفي الحكم الشرعي. فقول يستنبط يعني نفيا أو إثباتا، إثباتا كما في مقدمة الواجب، ونفيا كما في مسألة حالة استماع الأمر والنهي. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى التي ذكرها في المصنف، وهي تعريف الدليل العقلي. قال: تمهيد الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل، قلنا بمنزلة الجنس، ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، هذا بمنزلة الفصل، ويستنبط قلنا نفيا أو إثباتا، أعم من الإثبات، مو فقط إثباتا. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية في تقسيم البحث في القضايا العقلية. البحث في القضايا العقلية يقع في مقامين، ليس البحث في القضايا العقلية على نسق واحد في كل القضايا العقلية، بل البحث في القضايا العقلية يقع في مقامين. المقام الأول مقام البحث الصغروي، وفي هذا البحث يبحث عن تحقق حكم العقل فعلا. في البحث الصغروي نبحث عن تحقق إدراك العقل وحكم العقل فعلا. يعني مثلا في مسألة الملازمة نبحث هل أن العقل فعلا حقيقة يدرك الملازمة بين وجوب المقدمة أو وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة. نبحث في نفس الملازمة في ثبوت وعدم ثبوت الملازمة، هل أن العقل يدرك الملازمة فعلا أو لا، هل أن العقل يدرك الملازمة بين وجوب الشيء وبين تحريم ضده، هل أن هاي القضية العقلية الصغروية ثابتة أو ليست بثابتة. نبحث في هذا بحث صغروي. بعد أن نثبت الملازمة ونقول بوجود ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، بعد أن نثبت الملازمة بين وجوب الشيء وبين حرمة ضده، حين ذاك تصل النوبة إلى المقام الثاني، إلى البحث الكبروي، فنقول أن هذا الذي أدركه العقل من وجود الملازمة هل هو حجة أو ليس بحجة، هذا بحث كبروي. فبعد أن نثبت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، بعد أن نثبت الملازمة بين وجوب الشيء وبين حرمة ضده، نبحث بعد ذلك في حجية تلك الإدراكات. فإن مجرد أن يدرك العقل الملازمة أو يدرك العقل الاستحالة، هذا الكلام لوحده لا ينفع في إثبات الحكم الشرعي، ما لم نثبت بعد ذلك حجية تلك المدركات العقلية كبحث كبروي. نبحث في البحث الكبروي في أن إدراك العقل هل يكون حجة أو لا. إذا أثبتنا الحجية لمدركات العقل، حينئذ يمكن أن نثبت الحكم الشرعي، الوجوب أو التحريم، فنؤلف مثلا قياسا من مقدمتين، نقول أن العقل أدرك الملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب المقدم، بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته، هاي مقدمة صهروية، أدرك الملازمة العقل. ثم في المقدمة الكبرى نقول إدراك العقل للملازمة حجة، هاي المقدمة الكبرى. النتيجة نقول إذن إدراك العقل لوجوب المقدمة حجة، وبذلك نثبت وجوب المقدمة كحكم شرعي. هذا الحكم الشرعي لم يكن ليتم إلا بعد أن تتم الصغرى، أي الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وإلا بعد تمامية الكبرى وأن مدركات العقل حجة. إذا اختل أي واحد من هاتين المقدمتين لا يمكن أن نصل إلى النتيجة. إذا لم يدرك العقل الملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته، أو أدرك العقل الملازمة لكن لم يتم لنا الدليل على حجية مدركات العقل، حينئذ لا يمكن لنا أن ندعي ثبوت الحكم الشرعي. إذن عندنا في القضايا العقلية وفي الدليل العقلي عندنا بحثين، بحث كبروي وبحث صغروي. هذا معنى النقطة الثانية، تقسيم البحث في القضايا العقلية. نقسم البحث إلى بحث صغروي وبحث كبروي. بالبحث الصغروي نحاول نثبت مدركات العقل، هل أن العقل يدرك الملازمة أو لا يدرك الملازمة، يدرك الاستحالة أو لا يدرك الاستحالة. بالعقل العملي، هل أن العقل يدرك الحسن أو لا يدرك الحسن. بعد ذلك، بعد أن نفرغ من الصغريات، نجي بشكل كبروي، نقول المدركات العقل حجة، ونثبت بالدليل مثلا حجية تلك المدركات العقلية. فإذا البحث في القضايا العقلية ينقسم إلى بحث صغروي وبحث كبروي. ولأجل ذلك، شوفوا، لأجل ذلك المصنف قسم هذا الفصل أو قسم البحث في الدليل العقلي إلى قسمين. القسم الأول في إثبات القضايا العقلية، وهذا بحث صغروي، والقسم الثاني في حجية الدليل العقلي، وهذا هو البحث الكبروي. لذلك المصنف في عنونة وفي ترجمة هذا الدليل العقلي، بعد أن ذكر التمهيد، ذكر إثبات القضايا العقلية وذكر حجية الدليل العقلي، قال: الأدلة المحرزة الدليل العقلي، أولا التمهيد اللي الآن نتحدث فيه، ثانيا إثبات القضايا العقلية، هذا البحث الصغروي، ثالثا حجية الدليل العقلي، هذا البحث الكبروي. وبعد ذلك، بعد بيان هذين النحوين من البحث، بعد بيان هذين البحثين، نسأل أي البحثين هو الذي يكون داخلا في علم الأصول؟ هل أن البحث الصغروي يدخل في علم الأصول، أم أن البحث الكبروي هو الذي يدخل في علم الأصول؟ أما بالنسبة إلى البحث الكبروي فلا شك في دخوله في علم الأصول. هاي البحث في حجية الدليل العقلي هذا بحث أصول. ليش؟ لوضوح انطباق ضابط المسألة الأصولية عليه. شنو ضابط المسألة الأصولية؟ ضابط المسألة الأصولية كما قرأنا في أول الإبحاث، كون المسألة عنصرا مشتركا يدخل في استنباط أحكام شرعية مختلفة. البحث عن حجية الدليل العقلي هذا بحث أصول، يعني عنصر مشترك يدخل في كثير من الأبحاث والاستنباطات للأحكام الشرعية المختلفة. فإن أبحاث الحجة من أبرز أبحاث علم الأصول. أبحاث الحجة شأن هاي مثلا حجية الدليل العقلي، شأن مثلا حجية خبر الواحد. شلون أن حجية خبر الواحد مسألة أصولية، حجية الظواهر مسألة أصولية، حجية الإجماع مسألة أصولية، حجية الدليل العقلي أيضا هي من المسائل الأصولية. وهذا من الواضح جدا، فإن الحكم الشرعي مثلا لا يمكن استنباطه من الرواية إلا بعد أن نثبت حجية خبر السفر. ففي محل كلامنا أيضا نقول كذلك، لا يمكن أن نستنبط الحكم الشرعي من إدراك العقل ما لم نثبت حجية مدركات العقل. فعلا هذا يدخل في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذا ليش نقول الأخير؟ نقول حتى نبين أن مسألة الحجية واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي. لولا البحث عن حجية الدليل العقلي لما أمكن لنا أن نستنبط بعض الأحكام الشرعية من القضايا العقلية، كيف أن حجية خبر الثقة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي من الرواية، ولولا البحث عن حجية خبر الثقة لما أمكن لنا أن نستنبط الحكم الشرعي من الرواية من خبر الثقة. كذلك في محل كلام، في محل كلامنا لولا البحث عن حجية الدليل العقلي لما أمكن لنا أن نستنبط الحكم الشرعي من إدراك العقل، فهي قضية واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي، ومن الواضح أن تلك القضية قضية تمثل عنصرا مشتركا لا تختص بأحكام شرعية معينة في باب خاص يجري في باب خاص ولا يجري في سائر الأبواب. إذن القضية الكبروية، البحث الكبروي هو بحث أصولي بامتياز وبلا شك. أما بالنسبة إلى البحث الصغروي، فلمعرفة حقيقة الحال في البحث الصغروي لابد من تقسيمه إلى قسمين. البحث الصغروي تارة يكون من قبيل مثلا البحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده، وكالبحث عن استحالة اجتماع الأمر والنهي. مرة يكون هالقبيل، شنو الضابط لهذا القبيل، مما يكون لو تم، مما لو تم لأمكن الاستفادة منه في أحكام شرعية مختلفة. إذا كان من هذا القبيل من المسائل التي إذا تمت لأمكن الاستفادة منها في أحكام شرعية مختلفة، فإن مثلا مسألة مقدمة الواجب، مسألة مقدمة الواجب لو تمت لأمكن الاستفادة منها في أبواب مختلفة، كما يستفاد منها في باب الصلاة والوضوء، يستفاد منها مثلا في باب الحج، إذا وجب الحج وجب تهيئة سائر مقدمات الحج. فمقدمة الواجب مو مسألة مختصة بقبيل من الأحكام، بل هي مضطردة تجري في أحكام متعددة. إذا كانت هذا القبيل فحينئذ ضابط المسألة الأصولية ينطبق عليها وتمثل عنصرا مشتركا يقع في طريق استنباط أحكام شرعية مختلفة، فتكون من أبحاث علم الأصول، من صميم أبحاث علم الأصول. فتكون مثلا مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية، مقدمة الضيف مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الأصولية. هكذا مسألة قبح تكليف العاجز، قبح تكليف العاجز يكون الكلام بها أوضح من مسألة مقدمة الواجب. ليش؟ لأن مسألة قبح تكليف العاجز لو تمت لدخلت كشرط في كل حكم شرعي، في كل تكليف إلزامي، في كل التكاليف، تكون من قبيل القدرة، كما نعلم القدرة من قبيل الشرائط العامة التي تجري في كل تكليف. الصلاة لا تجب، الحج لا يجب، الصوم لا يجب، الوضوء لا يجب، إلا إذا كان المكلف قادرا على تلك الواجبات. فقبح تكليف العاجز واستحالة تكليف العاجز، هاي القضية، هذا القبح، قبح تكليف العاجز، هذا لو تم لدخل في جميع الأحكام الشرعية، فكون عنصر مشترك هذا أمر واضح، فيدخل في أبحاث علم الأصول. هذا القسم الأول. القسم الثاني، القضايا العقلية التي لو تمت لما أمكن الاستفادة منها إلا في موارد مخصوصة، ولا يكون الاستفادة منها أمرا مضطردا في أغلب أبواب الفقه، فيكون شيء مثلا مسألة الصعيد. شلون مسألة الصعيد وتنقيح معنى الصعيد؟ هذا لا يدخل إلا في مسألة التيمم، التيمم بالصعيد، ولا يدخل في سائر أبواب الفقه، فيكون عنصرا خاصا ليس عنصرا مشتركا. أيضا من هذا القبيل بعض مدركات العقل الصغروية، الأبحاث الصغروية بعضها لا يكون داخلا إلا في بعض الأحكام الشرعية. مثلا إدراك العقل لقبح ضرب اليتيم للتشفي، إدراك العقل لقبح ضرب اليتيم للتشفي، هذا قضية عقلية من مدركات العقل العملي، لكن لا تدخل في جميع أبواب الفقه أو في أغلب أبواب الفقه، إنما يستنبط منها حكم شرعي واحد، وهو حرمة هذا الضرب، حرمة ضرب اليتيم للتشفي. أما أي حكم شرعي آخر لا يمكن أن يستنبط من تلك القضية العقلية. إذن هاي قضية عقلية صغروية يبحث في إثباتها وعدم إثباتها، لو تمت لما أمكن الاستفادة منها إلا في حكم شرعي واحد، فلا تمثل عنصرا مشتركا، فلا تكون من أبحاث علم الأصول، تكون خارجة عن أبحاث علم الأصول. وباتضاح هذين القسمين يتضح أن الداخل في علم الأصول فقط هو القضايا العقلية التي إذا تمت يمكن الاستفادة منها في أحكام شرعية مختلفة وفي أبواب مختلفة، بالإضافة إلى البحث الكبروي، البحث عن حجية الدليل العقلي. فإحنا في علم الأصول الآن راح نقسم البحث إلى مقامين. المقام الأول في إثبات القضايا العقلية، يعني في البحث الصغروي، لكن إنما نتحدث عن القضايا العقلية التي تمثل عنصرا مشتركا، هذا في البحث الصغروي المقام الأول. ثم نبحث بعد ذلك في البحث الكبروي في حجية الدليل العقلي ونثبت الحجية لمدركات العقل، هذا بحث كبروي. هاي النقطة الثانية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الثالثة في تقسيمات القضايا العقلية. قال والبحث، هاي النقطة الثانية، قال والبحث عن القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في إدراك العقل وعدمه، مرة نبحث في أن العقل يدرك الملازمة أو لا يدرك الملازمة، يدرك الاستحالة أو لا يدرك الاستحالة، يدرك الحسن أو لا يدرك الحسن. فهذا بحث صغروي، تارة يقع صغرويا في إدراك العقل وعدمه، وأخرى كبرويا في حجية الإدراك العقلي بعد تماميته، بعد تمامية الإدراك وأن العقل يدرك الملازمة أو يدرك الاستحالة، نشوف أن هذا الإدراك من العقل حجة أو ليس من حجة. هذا المقام الثاني. قال ولا شك في أن البحث الكبروي أصولي. ليش أصولي؟ لأن البحث عن الحجية من أبرز أبحاث علم الأصول، يمثل عنصرا مشتركا يقع في طريق استنباط أحكام شرعية مختلفة. وأما البحث الصغروي فهو كذلك، يعني يبحث في علم الأصول أصولي إذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، مثل قضية مقدمة الواجب ومسألة الضد واجتماع الأمر والنهي وقبح تكليف العاجز وكثير من الأحكام التي سيأتي البحث عنها. وأما القضايا العقلية التي لا ترتبط، وأما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط أحكام معينة ولا تشكل عنصرا مشتركا فليس البحث عنها أصوليا، مثل إدراك العقل لقبح ضرب اليتيم تشفيا، هذا لو تم لما أمكن الاستنباط منه إلا حكما شرعيا واحدا هو حرمة ضرب اليتيم كذلك، أي لأجل التشفي. ثم المصنف يدخل في النقطة الثالثة في تقسيمات القضايا العقلية، يأتي عن هالكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.